رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام ابن أبي الزمني رحمه الله. قال
محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم بحق يؤمنون بهما، وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: وعنده أم الكتاب، وقال: وعندنا كتاب حفيظ.
يعتقد أهل السنة والجماعة بوجود اللوح المحفوظ، وفيه كتب الله عز وجل ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، وفيه أجال العباد وأقدار العباد ومقادير أحوالهم وكل شيء، كما قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: وعنده أم الكتاب. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث كذلك، منها حديث عبادة بن الصامت قال
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي ابن أبي زياد قال: حدثني عبادة بن وليد ابن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة ما هو كائن يوم القيامة، وذكر الحديث.
نعم، وهذا الحديث من الحديث المهمة في هذا الباب، فإن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، ثم قال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، كل شيء قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم.
قال: وحدثني أحمد المطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عمن حدثه ابن عباس رضي الله عنه في قوله: نون والقلم وما يسطرون. قال: أول ما خلق الله القلم، وخلقت له الدواء وهي النون، فقال له ربه: اكتب. قال: رب ما اكتب؟ قال: اكتب القدر خيره وشره، بما كان حتى تقوم الساعة.
وهذا مثل الذي قبله، أن الله خلق القلم ثم قال: اكتب، فجرى بما هو كائن. هذا كل المراد به الإيمان بما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وسيأتي الإيمان بالقضاء والقدر بالتفصيل. نعم.
أسد قال: حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال: حدثني أبي عن جدي وهب عن ابن عباس قال: إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض، صفحته ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور.
نعم، الله أعلم بصحة هذا، إسناده لا يصح، لكن هذا مما يعني أخذ عن بني إسرائيل، والعلم عند الله.
أسد قال: وقال وهب في حديثه: وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم: اكتب. فقال القلم: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم ما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله 4 أجنحة، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل، فيرفع رأسه فينظر إذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه، فيقول: أمرت بكذا، أمرت بكذا. فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها تخافه الساعة، حتى يقول جبريل: الحق من عند الحق، فيهبط عن النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه. انتهى. باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة أن الإيمان أن الجنة والنار مخلوقتان، قال جل وعلا: في الجنة أعدة للمتقين، وقال: في النار أعدة للكافرين. والجهمية يعتقدون أن الجنة والنار لم تخلقا، وأنهما تفنيان، نسأل العافية والسلامة. وفي قوله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يسكن أي جنة؟ الجنة التي خلقها الله عز وجل، يخاطب أن يسكنها، فدل على وجودها. وقال جل وعلا: وقيل ادخل الجنة، فدل على وجود الجنة. وكذلك قول عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أيضا وجود النار، أنها موجودة. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن علاء بن أبي بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة.
فدل على وجودها لأنها تعرض لهم، ولا يعرض إلا الموجود.
مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
نسمة المؤمن المراد بها هنا روحه. جاء في هذا الحديث أنما نسمة المؤمن طير، يعني الأرواح تدخل الجنة وتتنعم فيها. وجاء في الحديث الآخر الذي سيذكره أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، يعني في أجواف طير خضر. والعلم عند الله جل وعلا أن الأرواح تدخل الجنة، لكن الأجساد في الدنيا، وقد تنعم هذه الأرواح كما ترون أن الإنسان قد يكون نائم ثم روحه تطوف الأرض وتتنعم في رؤيا تراها حسنة، أو قد تتعذب في رؤيا تراها سيئة، فهذا يحصل كذلك. نعم.
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، فقال: رأيت الجنة.
تكعكعت يعني تأخرت وأحجمت عن مقامك. فقال:
فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذت لأكلت منهم ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء.
وهذه رؤيا حقيقية، لأنه كان يقظا حتى لو كان نائما، رؤيا الأنبياء حق، لكن أيضا كان نائما مستيقظا عليه الصلاة والسلام، ورأى هذه الجنة وهذه النار. نعم.
وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شيبين عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون، قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة، فقال: ليت قومي يعلمون ما غفر لي رب العالمين المكرمين. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما قادمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة،
حواصل أجواف، يعني في جوف الطير، جاء في صورة طير.
ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاو بعضها بعضا بصوت: سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك، فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
طبعا هذا الإسناد ضعيف، لكن الأصل الخبر ثابت، يعني حسن بعض العلماء. نعم.
يحيى قال: وحدثني حماد عن أبي هون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق به إلى النار يعرضون عليها
سابلة الطريق عشي. الطريق المسلوك هو السابلة. نعم.
فلادوا ما قالوا ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله.
قوله حيث ينطلق بهم إلى النار، يعني فيه وجود إثبات وجود النار، رآهم في الإسراء، والرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، وحديثه متواترة، رأى الجنة ورأى النار، فدل على وجودهما. وقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا فلادوا، الصواب فإذا رأوها قالوا، تصححون هذا عندكم في النسخة، فإذا رأوها، قوله غدوا وعشيا فإذا رأوها قالوا ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله. لأن الناسخ أحيانا قد يغلط وقد يكتب الكلمة ما تفهم. ابن أبي زمني رحمه الله في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 8 ذكر هذا الأثر، وفيه فإذا رأوها قالوا. أحيانا قد يشكل عليك النص في تحقيق المخطوط، ماذا تصنع؟ ترجع إلى من قبله أو إلى من بعده. أحياناً ابن أبي زمنين ترجع إلى كتبه الأخرى فتفسيره ذكر هذه الأشياء فتقوم النسخة التي عندك، لأن النسخة الخطية التي اعتمدت على تحقيق هذا الكتاب متأخرة وسقيمة وفيها أغلاط، فتحتاج إلى الرجوع إلى من نقل عنه ابن أبي زمنه، مثل مر بنا أنه نقل عنه ابن وضاح، فأرجع إلى كتب ابن وضاح، محمد بن وضاح كتبه، وأقوم بعض الأسانيد. أو من أتى بعده، من الذي أتى بعد ابن أبي زمنين؟ أبو عمرو الداني المقرئ الشهير في كتاب الرسالة الوافية نقل أشياء عن ابن أبي زمنين، ونقل من طريقه بأسانيده، فأنا أصحح هذه الأسانيد عبر كتاب الرسالة الوافية، وهكذا يعني. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان.
كما أنهما موجودتان لا تفنيان أبدا.
قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلوها. وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: لا يذوقون فيها الموت. وقال ردا على اليهود تكذيبا لهم في قولهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. بلى من كسب سيئة، وقوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. والسيئة ها هنا الشرك. كذلك قال ابن عباس: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: في أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا.
وفي هذه الآيات كلها أنها إثبات دار القرار، وما عند الله باق، لا يذوقون فيها الموت، دل على الخلود، خالدين فيها أبدا دل على الخلود. نعم. والخلود يدل على بقاء الجنة والنار.
وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال: ماكثين فيها أبدا. وقال: وما هم منها مخرجين. وقال محمد: ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة.
يعني عموم الأدلة تجد أن مسائل ورد فيها أكثر من آية، آية واحدة تغني لمن كفاه الله عز وجل، لكن بعض الناس أحيانا تقوم حجة الله عليه أكثر فأكثر بأكثر من آية، لكن مع ذلك يكابر ويعاند ويجادل. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن وضاح عن أبي علي بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم ربنا، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط. ثم يقال: الفريقين كليهما خلود فيها تجدون لا موت فيها أبدا. وحدثني أبي عن علي.
وهذا ظاهر الحديث معناه في بقائهم في الجنة وبقائهم في النار، كلاهما يخلد. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه. يحيى قال: حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن عيد بن أبي طالب قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى، ثم تستقبله الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم: سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. يحيى قال: وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال: ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا. يحيى وقال سفيان: بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
يعني إذا خرج أهل التوحيد من النار يبقى فيها أهل الشرك، فهؤلاء لا يخرجون منها أبدا.
فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحدا. قال يحيى بلغني عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار ثم جعل التوابيت في توابيت أخرى ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. باب في الإيمان بالحفظة.
الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، والملائكة تتنوع أعمالهم، فإذا علمت أن البيت المعمور يدخله في كل يوم من 70,000 ثم يطوفون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا، علمت أن الملائكة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهؤلاء الحفظة الله سبحانه وتعالى جعلهم لحفظ بني آدم وسخرهم لبني آدم، وهذا من إكرام الله جل وعلا لبني آدم.
قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد، وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ملائكة حفظة يكتبون أعمال العباد، وملائكة حفظة يحفظون العبد من السوء، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال بعض السلف يحفظونه بأمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله عز وجل فلا يصيبه شيء، فإذا أتى القدر خلوا بينه وبين أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تقول ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول ارقبوا فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن هو تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من خشيتي. قال يحيى فقال الحسن الحافظة أربعة يتعقبونه ملكان بالليل وملكان بالنهار، تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله سبحانه إن قرآن الفجر كان مشهودا. يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن عائشة قالت الذكر الذي لا تسمعه الحافظة يضاعف على الذي تسمعه الحافظة 70 ضعفا، فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيره هو الذكر الخفي. قال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. قال يحيى وقال مجاهد يكتبان حتى أنينة. قال يحيى وقال خليل بن مرة بإسناد ذكره أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه.
وإذا علم العبد أن له ملائكة تكتب كل شيء عنه فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل، أن يحفظ لسانه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ أعضاءه من الوقوع في الحرام، فإنها تكتب عليه كل أعمال التي يعملها.
قال يحيى وحدثني نعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أعمال العباد تعرض كل يوم 2 وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. يحيى في تفسير الكلبية أنه إذا عرض الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محيا فلم يثبت، وذلك كل يوم 2 وخميس.
الله أعلم بصحة هذا. نعم.
باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس.
وهذا من الملائكة، ملك الموت يقبض الأنفس، هذه وظيفته، فالله جعل الملائكة كثر لهم وظائف مختلفة، منهم ملك الموت، وقد جاء في القرآن أن ملك الموت يقبض الروح، وجاء أن الملائكة تقبض الروح، وجاء أن الله يأمر بقبض الروح، وهي آيات غير متناثرة متناسقة، فالذي يأمر بقبض الأرواح الرب جل وعلا، والذي يقبض لها ملك الموت، وقد يعينه الملائكة على ذلك، فإذا كان هو الذي يقبضها ويعينه الملائكة فينسب الفعل إلى ملك الموت اللي هو اللي يقبض الأرواح، وهؤلاء يعون له في ذلك.
قال نعم. محمد وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس، وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عاصم عن الحكم أن مجاهدا قال حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطشت ينال منها حيث يشاء.
الطشت تعرفونه، نسميه الطشت، يعني جعلت كأنها شيء صغير تيسر له أن يقبض الأرواح كما يأمره الله عز وجل بها، فهذا ميسر له. نعم.
قال يحيى بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل
من
شيء.
يحيى؟ نعم لا لا يحيى بن سلام، وهذا قوله في تفسيره، تفسيره طبع منه جزئين قبل يمكن سنتين أو نحوها، فهو ينقل عنه، وتفسيره اختصره ابن أبي زمنين مؤلف في كتابه التفسير المطبوع في 5 مجلدات، اختصر تفسير يحيى بن سلام. وتفسير يحيى بن سلام فيها أحاديث موضوعة وضعيفة وآثار يعني لا تصح. نعم.
قال يحيى: بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر، وبلغني أن ملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلبون الروح من الجسد، حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت هم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله. قال محمد: وحدث عن أبي عن سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما منكم من, من, ما منكم ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وإنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثا وفيه طول، وفيه إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها، وينزع هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، انتهى.
نعم، هذا الحديث لا يصح، وكان يغني عن حديث البراء بن عازب الطويل في مسند الإمام أحمد أنه تأتي ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تنزع روحه وإلى غير ذلك، هذا يغني عن هذا الحديث. نعم.
باب في الإيمان بسؤال الملكين. قال محمد: وأهل السنة،
وهذا أيضا من وظائف الملائكة أنه ملائكة القبر يسألونه، ملكين يسألانه: من ربك ما دينك من نبيك، وثابت أحاديث كثيرة جدا. نعم.
قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف.
هذه فترة القبر. ما هي فترة القبر؟ هي سؤال منكر ونكير: من ربك ما دينك من نبيك، هذه الفتنة. نعم.
قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وحدثني أبي عن سعيد عن العناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن عمير عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت: فقلت: يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا.
نعم.
عبد الملك قال: وحدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتان القبر منكر ونكير؟ فقال: منكر ونكير يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان أزرقان يطأان في شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما، معهما إرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوها، وهي أهون عليها من هذا، ورفع شيئا من الأرض وذلك في. قال عمر: فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: كهيئتك اليوم. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله.
طبعا هذا الحديث لا يصح، وعمر بن دينار أرسل هذا الحديث لأنه تابع وليس بصحابي. نعم.
وحدثني ابن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أعاذك الله منه، وأبدلك مقعدك الذي في النار مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما كليهما. فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أدري، أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدا من النار. قال جابر: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، انتهى، والله أعلم.
نعم، هذا حديث ثابت صحيح، وهذا فيه أن الإنسان يفتح له باب للنار حتى يرى عظيم نعمة الله عز وجل عليه، وإذا كان كافرا يفتح له باب من الجنة يراه حتى تتقطع نفسه حسرات أنه فاته هذا الخير العظيم. والشاهد في هذا إثبات يعني فتنة ملكين في القبر.
باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
جاء في قول عز وجل فإن له معيشة ضنكا، جاء في تفسيرها في حديث جابر قال: عذاب القبر، يعني الضنك في القبر عافانا الله وإياكم. وفي قوله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال المؤلف في تفسيره بأخذ الزكاة منهم في الدنيا وبعذاب القبر. وقال غيرهم سنعذبهم مرتين، مرة بالقتل والسبي وعذاب الدنيا، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر عافانا الله وإياكم، هذا المراد في الآية. نعم.
وحدثني أحمد المطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن إشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، وذكر الحديث. وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر.
هذا الحديث ثابت في الصحيحين، لما جاءت اليهودية تسأل عائشة فأعطتها، ثم أعطت لبناتها التمرة فشقت التمرة بينهن، فتعجب من فعله فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فأخبرت النبي بهذا الأمر الذي قالته، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنه يوجد عذاب قبر، وأمرهم يتعوذوا بالله من عذاب القبر. نعم.
مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول: اللهم أعيذه من عذاب القبر. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن عرادة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنكا عذاب القبر. وحدثني أبي علي بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله قال: حدثني عن يحيى بن سليم عن سعيد بن جبير في قوله: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يعني في القبر. قال عبد الملك رحمه الله: وحدثني المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة في قوله عز وجل: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. عبد الملك رحمه الله قال: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث، وقد طلع من كرائهم طرف رأيته دب في الناس خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم، فاحذرهم فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد، إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده.
نعم. عبد الملك بن حبيب السلمي صاحب كتاب تفسير غريب الموطأ، وغريب الموطأ طبع له في مجلدين، وهو من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، فهذا إثبات عذاب القبر وفتنته، وأن هذا لا ينكره إلا الزنادقة، لأنهم نسأل عليه السلام لا يؤمنون بالكتاب ولا بالسنة. نعم. وإثبات عذاب القبر هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة كما ذكرنا في أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقبر الثابت في الحياة الدنيا، قال: نزلت في عذاب القبر، في حديث براء بن عازب الذي رواه أصحاب الكتب الستة، وحديث عائشة الذي تقدم في الصحيحين أمر من يستعيذ بالله من عذاب القبر، وفي الحديث أيضا في الصحيحين أن النبي كان يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فهو ثابت. وألف البيهقي كتاب في إثبات عذاب القبر، رسالة في إثبات يعني عذاب القبر. نعم.
باب في الإيمان بالحوض. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
والحوض ثابت في نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وقد تواترت أحاديثه، وألف فيه بقي بن مخلد وابن بشكوال رسائل في ذلك أثبتوا فيه تواترها، وذكر ابن عبد البر والقرطبي وابن حجر وغيرهم كابن أبي العز الحنفي أن أحاديث الحوض متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أحمد ابن عن ابن وضاح عن أبي عن ابن أبي عن ابن علي بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما،
يعني نام نومة خفيفة،
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شأنيك هو الأبتر.
يعني الوحي قد يأتيه مناما وقد يأتيه في يقظة، اختلاف أحوال الوحي، فقال:
فقالوا: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لتدري ما أحدثوا بعدك.
والصحيح أن الكوثر حديث جاءت في الكوثر وفي الحوض. الكوثر نهر في الجنة ويصب في الحوض، فهو في الجنة ويصب خارج الجنة كذلك. نعم. قوله: فيختلج العبد منهم، يعني يؤخذ العبد ويجذب ويقتطع من هؤلاء، فيقول: يا ربي، يعني فيقول: ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا فيه التحذير الشديد من الإحداث، لأن الإحداث الابتداع قد يكون سببا في منع العبد من ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال: هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس له ورودا فقراء المهاجرين.
هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الحوض، فقال: بين أيلة، وأيلة في الشام، إلى عمان. واختلف العلماء في ضبطها، هل هي عمان أم عمان؟ ويصحح ابن سبط العجمي في كتابة تحفة المنجد أن الصواب عمان، لأنه ضرب هاتين البلدتين كلاهما في الشام. نعم.
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا يفتح لهم السدد، ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم.
يعني هؤلاء الفقراء يريدون عليه أول الناس، ويرد عليه فقراء المهاجرين إكراما للمهاجرين رضي الله عنهم. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله قال: أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل اليمن إني لعب.
عقر حوضي يعني أوله، موضع الشرب منه، أذود يعني أردهم وأطردهم، أذود عنه الناس لأهل اليمن. المراد بأهل اليمن هنا من؟ قال العلماء: المراد هنا الأنصار، لأن أصلهم من اليمن رضي الله عنهم. ليس المراد أهل اليمن في وقته، يعني الذين كانوا في اليمن وهو في المدينة، وإنما المراد الأنصار، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإكراما لهم أنهم يريدون على الحوض لكثرة ما وقع لهم بعد وفاته من الظلم.
إني لأضربهم بعصاي حتى ترفض. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساعة الحوض فقال:
حتى ترفض، يعني يسيل الحوض، يسيل الحوض، يسيل ماءه. نعم. وسئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساعة الحوض فقال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان.
إلى عمان. نعم.
إلى عمان. فسئل عن شرابي فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان مداده أو مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب.
يغط فيه يعني يتدفق فيه ميزابان. الميزاب تعرفون الميزاب، الماء الذي يصب، فهذا يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الإيمان بالميزان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة،
تزن فيه أعمال العباد، وله كفتان، ونصوص الكتاب والسنة كما سيذكر المؤلف مثبتة له. قال:
وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضين عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سعود أن يصعد بشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى خموسة ساقيه فضحكوا منها.
إلى
خموسة ساقيه.
الصواب إلى حموشة ساقيه، ليس خموسة. الحموشة أحمش الساقين دقيقهما. وتستطيع أنك تراجع كتب غريب الحديث، غريب الحديث مثل النهاية وغيره، تثبت أن الصواب الخموشة وليس الحموشة. قد رواه البخاري في الأدب المفرد وجماعة من السلف باللفظ الذي ذكرت لكم. نعم، يعني ساقه كانت دقيقة رضي الله عنه.
فقال إما تضحكون لرجل عبد الله في قال إما تضحكون لرجل عبد الله في الميزان أثقل من أحد.
فهذا فيه إثبات الميزان، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له فضل عظيم ويوزن بأثقل من أحد رضي الله عنه. نعم.
أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك لتعلمني عملا يدخل الله به الجنة، فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان خفيفتين على اللسان يرضيان الرحمن تقول سبحان الله والحمد لله فإنهما القرينان.
حديث أبي هريرة المتقدم ظاهر في إثبات الميزان أنهما ثقيلتان. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سمان الفارسي قال يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها فتقول ملائكة ربنا من يوزن بهذا فيقول من شئت من خلقي فتقول ملائكة ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال يحيى قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. قال ابن وضاح سألت يحيى بن معين عنه فقال حق. قال محمد ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال هو ميزان له لسان وكفتان.
طبعا هذا لا يثبت عن ابن عباس، والكلبي متهم بالكذب. نعم.
باب في الإيمان بالصراط. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم.
الصراط يضرب على متن جهنم عافانا الله وإياكم، ويختطف الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من ينجو ومنهم من يختطف.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس يومئذ قال على الصراط. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمه؟ قال ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. يحيى قال حدثني يونس ابن إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصراط على جهنم مثل حد السيف والملائكة معهم كلاليب من حديد كلما وقع رجل اختطفوه فيمر الصف الأول كالبرق والثاني كالريح والثالث كأجود الخيل والرابع كأجود البهائم والملائكة يقول اللهم سلم سلم. يحيى في تفسير الكلبي قوله
طبعا هذا ثابت حتى عن أبي سعيد في صحيح مسلم أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، يعني الصراط.
يحيى في تفسير الكلبي قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم قال يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض فيجوزون على الصراط كهيئة البرق ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يزحف سحفا هم الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة.
يؤمنون بالشفاعة لأن الذي ينكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون كفر أهل الكبائر، فلذلك لا يؤمنون بالشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما رواه أحمد والترمذي وأبو داود جماعة من الأئمة.
وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحدثني
والمقام المحمود جاء في الحديث الصحيحة أنه أنها الشفاعة العظمى، هذا المقام المحمود. وفي قول أبي هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما رواه البخاري ومسلم. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن الخزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
وجاء في الحديث الصحيح في الصحيح قال إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صلة بن زفر قال سمعت حذيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويتكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد يا محمد فيقول لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت، ثم يقال له اشفع، قال فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل.
نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيعزلون، قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم يا فلان، فيقول ما لك؟ فيقول تذكر رجلا سقاق شربة ماء يوم كذا وكذا؟ فيقال فيقول فإنك لأنت هو، قال فيقول نعم، قال فيشفع فيه، قال ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول وإنك لأنت هو، قال فيقول نعم، قال فيشفع فيه، انتهى.
نعم. هذا الحديث ضعيف لكن ثبت في أحاديث صحاح أنهم أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفعت الأفراط وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فالشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه،
سواء خرجوا من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة الله جل وعلا. أهل الكبائر لا يخلدون في النار، يخرجون منها، يخرجهم الله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته جل وعلا.
وقال عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
هذه الآية سيأتي تفسيرها أنه بعد خروج الموحدين من النار يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين بعدما يرون أن الموحدين قد خرجوا من النار. نعم.
وقال سبحانه ثم تنفعهم شفاعة الشافعين. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني أبي أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته والشهيد لأهل بيته والمؤمن لأهل بيته ويبقى شفاعة الرحمن يخرج الله أقوام من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة فينبتون كما ينبت الغثى في بطن السيل ثم يقومون فيدخلون الجنة هم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة.
كما ذكرنا أنهم ينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل كما جاء في البخاري، ينبتون كما ينبت الحب على أطراف السيل إذا جرى فيحيون مرة أخرى ثم يدخلون الجنة.
يحيى قال وحدثني عثمان عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود قال يقول أهل النار لمن دخل من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم، قال فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج محتبس منكوس فيها فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون
زكاتهم. يعني بعض الناس ينجو من الصراط وبعض الناس تمسكه شوك السعدان كيف تقبض هكذا وترميه في النار عافانا الله وإياكم. نعم.
قال: ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لنراهم. قال: فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أزرته، ومنهم من أزرته، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. قال: فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل: نبي الله، ما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون كما ينبت الزرع غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل
كما من ينبت الزرع في غثاء السيل كما في المسند. نعم،
كما ينبت الزرع في غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها. قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها.
ثم يكرم الله عز وجل بقية العباد، يتحنن عليهم ويرحمهم ويعطف عليهم ويتجاوز عنهم، فيدخلهم الجنة. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أدخلها الجنة. نعم.
باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها،
وهذا من أشراط الساعة. فإذا خرجت الشمس من مغربها عافانا الله وإياكم، فحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا.
تقبل توبة العبد إلا إذا غرغر بلغت الروح الحلقوم، والحالة الثانية عند طلوع الشمس من مغربها، وما قبل ذلك تقبل توبة العبد. لو خرج الدجال، نزل عيسى، وقع الذي وقع، باب التوبة مفتوح. فإذا طلعت الشمس انتهى باب التوبة، يعني أغلق. نعم.
يحيى قال: وحدثنا حماد عن عاصم بن هدات عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة من تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق. يحيى: وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حتى حين تغرب بالعمد، وتقول: يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، وتطلع على وادي آدم تجري حتى يأتي المغرب، فتسلم فيرد عليها، وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك، حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه، ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما: ارجعا من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فذلك قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك.
طبعا كما ذكرنا أن ابن أبي زمنين أخذ غالب هذه التفاسير من يحيى بن سلام في تفسيره، وهو قد اعتمد على بعض الكذابين والوضاعين. فقوله قال عن يحيى: وحدثني المعلى، يعني المعلى بن هلال الكوفي، وهو كذاب وضاع، يعني فالأسف أن سناده هذا يعني موضوع. نعم.
يحيى قال: وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الليلة التي تطلع في صبيحة الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال.
نعم.
باب الإيمان بخروج الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته.
وقلنا لكم في درس أصول السنة الإمام أحمد أن الدجال سمي دجالا لكثرة كذبه ودجله، وأنه ممسوح إحدى العينين، وأنه يطوف الأرض مشرقها ومغربها، يدخل كل البلاد إلا مكة والمدينة، لا يستطيع دخولها، على كل نقب من أنقابها ملائكة يدفعونه، فإذا وقف عند المدينة رجفت، فخرج له كل منافق ومنافقة، ثم يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام بباب لد عند بيت المقدس، يضربه فيقتله، فيذوب كما يذوب الملح في الماء. وفتنته فتنة عظيمة، ما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة الدجال، كل نبي عفنا الله إياكم فتنته. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصوت من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
هذا من أسباب العصمة منه الاستعاذة بالله من فتنته، ومن أسبابها حفظ خواتيم سورة الكهف العشر آيات الأخيرة في سورة الكهف. ومن أسباب العصمة من فتنته ألا تأتي إليه حتى لو ظننت في نفسك الإيمان والتقوى، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلينأ عنه. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبل؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه.
ففي هذا بيان ضعفه أنه أعور لا يستطيع إزالة العور وصفة النقص عن نفسه، وفيه أنك لو قدر أنك رأيته وقال دعاك للدخول في النار ادخل في النار فإنها جنة، والجنة فإنها نار. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن مشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال: إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله.
هذا أيضا يدلك الرسول على أنه الدجال. كيف تعرف أنه الدجال؟ إذا قال لك أنا الله فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرك يقولك: إنه لن يرى أحد منكم ربه قبل أن يموت، يعني معناته أنه كذاب حتى لو فعل ما فعل، عندك يقين أنك لن ترى الله إلا بعد موتك إذا أكرمك الله في الجنة فقط. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه، فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس المغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار.
نعم، جاء بنحوه عن عمر لكن هذا الأثر ضعيف، يعني مسلسل بالضعفاء إسناده. نعم.
باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال.
عيسى عليه الصلاة والسلام مسيح الهداية، سمي مسيحا لأنه يمسح المريض فيبرأ عليه السلام، وهو قد رفعه الله إليه ولم يمت، وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه، فينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالشرع ويصلي خلف أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى يقتل الدجال بعد أن يحاصر ويقاتل في الشام وينزل على المنارة البيضاء بدمشق كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقتل عيسى الدجال وينهي شره. نعم.
وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. وقال: وإن من
وفي قراءة وإنه لعلم، علم يعني من علامات الساعة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام.
وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم.
إخوة لعلات يعني الإخوة من أمهات، أمهاتهم شتى، أبوهم واحد لكن أمهاتهم شتى، هذا المقصود بإخوة لعلات، فهم مثل الذي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هم أصل الدين واحد لكن تختلف شرائعهم عليهم السلام. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لماذا؟ قال:
وإنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى ترتع الأسد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحياة لا يضر بعضهم بعضا. قال محمد: الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة.
وهذا من كرام الله لعيسى عليه الصلاة والسلام أنه ينزل في آخر الزمان فتقع الأمنة على الأرض، حتى أن يعني من الخير أن الأسد ترتع مع الإبل لا تأكلها، ويذهب الله عز وجل جميع الملل، تذهب النصارى واليهود والمجوس والهندوس والبوذية، كل هذه تذهب، ما يبقى إلا الإسلام، يعني هو الذي يعلو عليها. ثم تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين ومنهم عيسى عليه السلام، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، يبقى أناس لا يعرفون الله ولا يعرفون الإسلام ولا الدين، وعليهم تقوم الساعة، عافانا الله وإياكم. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي شيبة قال:
وقال عليه الصلاة والسلام: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، كسره للصليب لأجل إبطال دين النصارى، كونهم زعموا أن عيسى صلب على الصليب ثم اتخذوا الصليب شعارا لدينهم، وقتل الخنزير لأنهم يأكلونه ويزعمون أن عيسى أباحه، وأن كان عيسى حرمه ولم يبحه، لكنهم تجاوزوا في ذلك. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: فلا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان، فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لدة، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه، إماما عدلا وحكما مقسطا.
نعم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرها أنه لو كان الرسول حيا لقتله، لكن إذا مات فإن يعلمك بعلامات التي يعرف فيها كما تقدم، ويخرج معه اليهود، ثم يخرج معه الكفار ومنافق المدينة الذين يكونوا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، فينطلق حتى يأتي لدة، يعني باب لد عند بيت المقدس، فيقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يمكث 40 سنة أو قريبا، وهو إمام عدل يقيم الشرع ويحكم به، وينتشر القسط والعدل بين الناس. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: وإنه لعلم للساعة. قال: حدثني سعيد عن قتادة قال: يعني نزول عيسى، فلا تمترن بها بالساعة ولا تشكن فيها.
هو الصواب أن ترسم الآية: وإنه لعلم للساعة، هذا الذي أراده ابن أبي زمنين، لم يرد القراءة حفص التي نقرأ بها وإنه لعلم للساعة، إنما أراد لعلم للساعة، كما يدل على ذلك تفسيره، ذكر هذه الآية وذكر عن يحيى قوله: وإنه لعلم للساعة، قال قتادة: يعني نزول عيسى، لأن العلم العلامة وليس العلم. نعم.
قال: حدثني قتادة في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه. باب في الإيمان بالقدر.
الإيمان بالقدر، القدر تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وهو ينتظم في 4 أمور: العلم، علم الله السابق بهذا القدر، الثاني الكتابة، وقد تقدم كلام المؤلف في كتابة اللوح المحفوظ، الثالث المشيئة، مشيئة الله، مشيئة الله لما كان سبحانه وتعالى، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الرابع الخلق، العلم السابق إن الله يعلم ما كان وما يكون فلا تخفى عليه خافية، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه الله جل وعلا وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الرابع ثم خلق الله عز وجل هذه المخلوقات، وخلق الخلق وخلق أفعالهم وغير ذلك. نعم. والإيمان بقضاء وقدر ركن من أركان الإيمان، وكما ذكرنا في أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الواجب عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، والخير معروف، والشر الشر فيما يحصل للإنسان في مفعول الله عز وجل، لأن أفعال الله ليس فيها إلا الخير. المفعول المرض، المرض الآن الذي يصيبك خير ولا شر؟ شر، لكن هذا ليس في فعل الله، لأنه في فعل الله خير من جهة رفع درجتك وإعلاء شأنك، كفارة لذنوبك، ولعلك تتوب ويصلح حالك، لكن في هذا يسمى مفعول الله بالنسبة لك أنت هو شر، لأنك لا تريد المرض، لا تريد الفقر، لا تريد موت الحبيب، لا تريد هذه الأمور. واضح هذا معنى قوله خيره وشره. والواجب على العبد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا جعلت هذا في قلبك انتهى الأمر عندك، أصبحت مطمئن مرتاح، كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وكل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو بذلت نفسك، بذلت كل شيء لأجلك تأخذ مال أو منصب ما كتبه الله لك، فلن تحصل عليه، سيخطئك كل ما تبذله. ولو دفعت شيئا لن تريده والله عز وجل كتبه لك، سيأتيك. لابد تعرف هذا الأمر. والقدر سر الله في خلقه، وهو سر التوحيد ونظام التوحيد، لا تخوض فيه فيما لا تعلم. تؤمن بأن الله ما قدره كان بالأمور التي ذكرناها لك قبل قليل وانتهى الأمر. لا تنقب، لا تبحث في شيء لا تعرفه. أنت ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تعبد الله. أما أقدار الله وما أجراه على الخلق وما يحصل، هذا شيء لا يعنيك، تؤمن به إذا حصل. لكن الواجب منك ما هو؟ ها، الواجب منك ما هو؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الأقدار وماذا يحصل وماذا يجري، فهذا علمه عند الله جل وعلا. أنت الواجب أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بقضاء الله وقدره وما يجريه الله جل وعلا على عباده. نعم.
قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها بخيرها وخيرها وشرها، حلوها ومرها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال سبحانه: أصدق القائلين، ألا له الخلق والأمر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
هذه كلها آيات تدل على الإيمان بالقضاء والقدر. إذا آمنت بها ارتاح قلبك واطمأنت نفسك وسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها.
لكن شاء الله عز وجل أنه لا يجعل كل نفس مؤمنة، منهم مؤمن ومنهم كافر، وهذه إرادة الله عز وجل كونية، لأن إرادة الله عز وجل على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية فيما يحبه الله فيما لا يحبه، أما الشرعية فيما يحبه الله جل وعلا فقط. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، هي تتعلق بكل ما أمر الله عز وجل به، وكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وكل ما يحدثه الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. الفرق بينهما: الإرادة الكونية لا نعلم بها إلا بعد وقوعها، أما الإرادة الشرعية نعلم بها قبل وقوعها، لأنها أحكام شرعية نحتاج إلى معرفتها. الإرادة الكونية تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، فأراد الله كفر إبليس، وأراد الله كفر الكفار، وأراد الله الفتن والمحن في الأرض. لكن الإرادة الشرعية فيما يحبه الله فقط، يريد الله منا أن نؤمن، أن تنصلح أحوالنا، أن يظهر الإسلام ونحو ذلك. الإرادة الكونية يريدها الله جل وعلا من قوم خاصة، أراد الله من الكفار أن يكفروا فقط. أما الإرادة الشرعية فالله عز وجل يريدها من كل الناس، وإن كانت قد لا تحصل، فالله يريد من كل الناس عبادة الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أما الإرادة الكونية لا، يريدها من قوم خاصة. الإرادة الكونية يعني بعض العلماء يقول إرادة الكونية حتى تعرفها، الإرادة الكونية أراد لنا، والإرادة الشرعية أراد منا. أراد لنا أن نكون مثلا أن تكون أسمر طويل قصير من كذا أو كذا، هذا أراده لك. والإرادة الشرعية أراد منا، أراد منا أن نصلي، أن نوحد، أن نزكي، أن نفعل كذا وكذا. هذا الفرق بين الإرادتين. نعم. والإرادة الكونية من الفروق أيضا، الإرادة الكونية ليس لك فيها اختيار، أما الإرادة الشرعية لك فيها اختيار، لك أن تصلي، تصوم، تؤمن. أما الكونية لا، شيء أجره الله في الكون، ما لك فيه إرادة ولا اختيار. نعم.
وقال ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل.
هذا يدخل في الإرادة الكونية، أن الله لا يهدي كل أحد وإن كان يحب منهم الهداية سبحانه وتعالى. نعم.
ومثل هذا في القرآن كثير. وحدثني أحمد المطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك بن زياد عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس ما سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز.
يعني كل شيء قدره الله جل وعلا، حتى عجزك وكيسك، يعني عجزك عن أداء العمل وشطارتك وحذقك في أداء العمل، هذا بقدر. هذا يكون كسلان عن العمل وهذا مجتهد في العمل ويعمل أشياء ويربح وغير ذلك، هذا كله بقدر الله جل وعلا، وهذا لا ينافي العمل، لكن هذا قدره الله جل وعلا. اللي قدره الله لا علاقة لك فيه، تؤمن به، لكن أنت ما مطلوب منك أن تعمل، ما تقول الله تحتج بالقدر ثم تجلس. لا، قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وعن محمد بن المنكدر أنهما أخبراه أن عمرو بن العاص قال من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال أنا الذي يزعم ذلك. فقال عمرو إنا لله وإنا إليه راجعون. كدت أهلك، صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
نعم، الإسناد فيه كلام، إسناد الحديث. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن قيس السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر.
هذا الحديث إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح. قال خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره ثم قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ إذا لماذا نعمل إذا قدر هذا الأمر؟ فقال على مواقع القدر. وفي الحديث الآخر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أن تعمل، لا علاقة لك في هذه الأمور، أن تعمل العمل الذي يجب عليك، فأنت لك قدرة ولك إرادة جعلها الله عز وجل لك. نعم.
ابن وهب قال وأخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. ابن وهب قال
نعم هذا الإيمان بالقدر، كل هذه أمور قدرها الله عز وجل على العبد. نعم.
ابن وهب قال وحدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فقلت كيف يشقى من لا يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرت بما قال ابن مسعود فقال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك يا ربنا ذكر أم أنثى فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك ثم يقول الملك يا ربنا شقي أم سعيد فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك ثم يقول الملك ربنا ما هو لاق فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك ثم يقول الملك ما رزقه فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربنا ما أجله فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك.
تعرفون هذا الحديث، هذا الحديث صحيح ويشهد له أيضا حديث ابن مسعود في الصحيحين المعروف المشهور. فهذا كله لا ينافي العمل، وإنما هذه أمور قدرها الله على العباد والعبد يعمل. نعم.
وابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن جعفر العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ابن وهب قال وحدثني حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل رباه فقال يا رب إنك عدل وقضاؤك عدل فكيف يقضى العبد على الذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال يا ابن البتول قله عن هذا فإنه مكنون علمي. ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال انتهي عن هذا، فأعاد ذلك مرارا فقال له سألتني عن علمي وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة.
طبعا هذه كلها لا تصح. نعم.
ابن وهب قال وأخبرني ابن وهدين عن عمرو بن محمد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ فقال نعم. فقال كل شيء كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال فأخذ سالم الحصى فحصبه.
حصبه لماذا؟ لأنه يعارض القدر، تعارض تجادل القدر. كتبه عليك لكن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تجتنبه، وإلا هو قدر كل شيء جل وعلا، لكن جعلك إرادة وجعل لك قدرة وأن تفعل. أنت الذي تمدح لفعل الطيب وأنت الذي تذم لفعل القبيح. فالله عز وجل مدح المؤمنين كما ذم الكافرين، ومدح المصلي كما ذم الكاذب والفاجر. فجعلك إرادة، لو أنه سلبك الإرادة نعم كان لك حجة وعذر، لكن أنت ما سلبك الإرادة، جعلك إرادة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فأنت تشكر أو تكفر. وحصبه لأنه يعارض قدر الله جل وعلا بالجدال والمخاصمة. نعم.
ابن وهب قال وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال
غيلان الدمشقي أحد رؤوس القدر وقف على ربيعة فقال
يا ربيعة أنت ليس تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة ويحك يا غيلان، فأنت ليس تزعم أن يعصى قسرا؟
نعم، كان يقول أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، كون الله عز وجل قدر هذا الأمر المعصية يقول معناته أنك تزعم أن الله يحب هذه المعصية لأنه هو اللي قدرها. فرد عليه ماذا قال؟ قال ويحك يا غيلان أنت الذي تزعم أنه يعصى قسرا لأنه قدري، فيزعم أنه خالق لفعله، يعني هو يعصي غصب، الله لا يريد معصيته هو يعصي غصب. فيقول كأنك أنت الآن قسرت الله على ما لا يحب، وهذا باطل. وإنما الصواب ما هو؟ الصواب أن الله قدر عليه وهو سبحانه وتعالى يكرهه ولا يحبه. نعم أراده كونا لكن ما أراده شرعا سبحانه وتعالى. نعم.
ابن وهب وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إن الله لو أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس.
نعم، وهذا أثر عظيم.
ابن وهب وأخبرني زيد بن الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال فذنبك وأنا قدرته عليك. وحدثني أحمد بن عون الله عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن محمد الأنطاكي عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث. حدثني وهب
ليس من أمره شيء يحدث، يعني ليس كلها مقدر، ليس شيئا جديدا لم يقدر، هذا مراده. وبعض السلف يقول في كل يوم هو في شأن يعني يغفر ذنبا ويجبر كسرا ويحسن إلى ضعيف، وكلها مقدرة. نعم.
حدثني وهب عن العناقي عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهد عن مالك أنه قال: ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء.
وجه الدلالة من الآية الرد على أهل القدر الذين يزعمون أن العبد خالق فعله، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا. نعم.
وقال عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء،
فالذي يشاء من هو الله جل وعلا.
نعم. وقال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال مالك رحمه الله:
أنتم تفسدون في الأرض لكن أمركم تابع إلى مشيئة الله عز وجل، فلا منافاة بين كونهم أن الله خلق أفعالهم وأن لهم إرادة ومشيئة. قال مالك
رحمه الله تعالى: ومثل هذا في القرآن كثير.
ولذلك الإمام مالك في الموطأ جعل كتاب القدر ورد على هؤلاء القدرية. نعم.
باب في أن الإيمان قول وعمل،
وهذا من عقائد أهل السنة الجماعة المتفق عليها، كما سيذكر المؤلف أدلة ذلك، أن الإيمان قول وعمل، لا يقوم الإيمان بلا عمل، ولا يقول لا يقوم قول بلا عمل ولا عمل بلا قول، بل لابد من وجود الأمرين: اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان. وأدلة هذا كثيرة جدا، منها قوله: نعم.
قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة.
لأنه لو لم يصب السنة ما قبل عمله، لو صلى 5 ركعات العشاء ما قبل عمله لأنه ما أصاب السنة. نعم.
قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
الشاهد: إنما المؤمنون، من هم هؤلاء؟ لم يرتابوا، لابد من إيمان القلب يقينه، وجاهدوا، هذا فعل دل على أن الجهاد من الإيمان، وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم وهذا كل عمل. نعم.
وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله.
فهذه الآية فيها أن المؤمنين من هم؟ هم الذين يقاتلون في سبيل الله، فهذا دل على أن القتال هذا عمل، دل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان.
ثم صفهم بأعمالهم فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
وفي هذه أعمال قلوب كقول التائبون، وفيها أعمال جوارح مثل الصيام والركوع والسجود وغير ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، فدل على أن قول اللسان داخل في الإيمان، وأعمال جوارح كذلك وأعمال القلوب. وقال:
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
نعم.
وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،
دل على أن العمل الصالح من الإيمان.
وقال محمد: والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه.
نعم، الإيمان أصله في القلب وباللسان، وتصديق ما في القلب وباللسان بماذا؟ بالعمل، لأن العمل هو الذي يدل على ما في القلوب.
نعم. وحدثني وهب بن وضاح محمد بن سعيد بن مريم قال: حدثنا أسد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا أتى إلى أبي ذر فقال: يا أبا ذر، ما الإيمان؟ فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى.
نعم، هذا لا يصح، إسناده غير صحيح.
أسد قال وحدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن البصري يقول لا يستوي قول إلا بعمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. أسد قال وحدثنا ضمرة عن سفيان عن داود بن أبي هند قال لا يستقيم قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة.
لأن إذا قال فقط ثم لم يعمل لم يستقم هذا الأمر، لابد من العمل وبالنية. وقال
أسد قال وحدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل. قال يحيى وسألت ابن جريج عنه فقال مثل ذلك وسمعت مالك بن أنس يقول مثل ذلك.
الشاهد من هذا كله أن الإيمان قول وعمل، وقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان جامع لأركان الإيمان الثلاثة: القول لا إله إلا الله، العمل إماطة الأذى، القلب، الحياء شعبة من الإيمان. وفي قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دل على أعمال القلب وأعمال الجوارح. نعم. ومصنفات السلف في الإيمان كثيرة جدا: الإيمان لأبي عبيد القاسم سلام وابن أبي شيبة الإيمان، والإيمان لأبي يعلى، والإيمان لشيخ الإسلام تيمية وللعدني، والمصنفات الإيمان التي ضمن الكتب كثيرة. تجد البخاري كتاب الإيمان في أول صحيحه، ومسلم كتاب الإيمان في أول صحيحه، وهكذا بقية الكتب لأهمية هذه المسألة. نعم.
باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه.
قال ما دام أن العمل داخل في مسمى الإيمان أعمال الجوارح، فمن عمل أعمالا كثيرة ليس كمن عمل عملا يسيرا، هذا ظاهر. من صلى وصام وزكى وحج وفعل أعمال بر الوالدين وغير ذلك بالواجبات هو كمن صلى فقط؟ لا، دل على أنهم يتفاوتون في الأعمال، فإذا تفاوتوا إذن الإيمان يزيد وينقص. كما ذكرنا أيكم زادته هذه إيمانا، وفي قوله عز وجل زادتهم هدى، وفي قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا ولكن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وفي قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، دل على حبوط العمل يعني نقصانه. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، دل على أن الإيمان ينقص. وهكذا الأدلة كثيرة جدا، وذكر المصنف شيئا منها فقال
قال محمد ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق، وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة وبالزيادة يتفاضلون في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومثل هذا في القرآن كثير. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل يرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم فيفزع لذلك فيقول ما هذا، فيقال هذا نور أخيك فلان، فيقال أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا، فيقال له إنه كان أفضل منك عملا، ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى.
درجات في الجنة هذه ثابتة في أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أنهم درجات في الجنة، دل على أن أعمالهم هي التي رفعتهم في الجنة. نعم.
وحدثني وهب بن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله قيراطا كل يوم،
دل على أن الإيمان ينقص لأنه نقص من أجره قيراط، ومن ليس عنده كلب لم ينقص منه قيراط.
وحدثني وهب بن وضاح قال حدثنا حامد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبد الله قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين النساء الحيض،
يعني يشير إلى حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ومن نقص دينها أنها تحيض فلا تصلي. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحدثني وهب بن وضاح عن ابن
هنا أثبت أن هناك أناس من أهل الإيمان هم أكمل، فكلما كان خلقك أحسن كلما دل على كمال إيمانك.
وحدثني وهب بن وضاح عن ابن أبي مريم عن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص، قال وما زاد وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص.
طبعا هذا أثر صحيح، وهو يعتبر العمدة في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أسد قال وحدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين أخبره عن شهر بن حوشب الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام مجلسه وفرغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاثة فيقول تعالوا نزداد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته.
هذا حديث لكن لا يصح، لكن ورد عن بعض الصحابة كمعاذ وغيره رضي الله عنهم. ثم قال
فانطلق رسول الله.
هذا حديث آخر لعل النسخة الخطية فيها خلل، لكن هنا جعل حديثا واحدا، والصواب أن هذا حديث وهذا حديث، لأن هذا الحديث الذي سيأتي حديث منفرد من رواية أنس رواه أبو داود وغيره. قال
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عاد، والإيمان بالأقدار كلها.
نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني جان عن الأوزعي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على ثلاث، فذكر الحديث وفيه وكف عن أهل لا إله إلا الله لا تكفرهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك.
يعني يراد به الرد على الخوارج الذين يقولون إذا ذهب العمل ذهب كله فيكفرون، إذا نقص عمله ارتكب كبائر وغير ذلك كفروا المسلم. هذا لا يجوز أنك تكف عن من قال لا إله إلا الله ما دام مظهر الإسلام، وإن ارتكب الكبائر يعتبر مسلم لا تكفره. نعم.
إسحاق قال حدثني قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام عن أبي جعفر محمد بن وهب عن العباس بن عفان قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال سأل رجل جابر بن عبد الله هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا.
وهذا ثابت عن جابر رضي الله عنه، وفي رد على الخوارج الذين يكفرون من ارتكب إثما أو كبيرة كفروه. نعم.
حدثني إسحاق قال حدثني أسلم عن يوسف عن ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة.
لا تشهد لمعين بجنة ولا نار، لأن قبول الأعمال عند الله جل وعلا.
حدثني وهب عن ابن وضاح عن موسى ابن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير جون أن يصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. ابن وضاح قال أخبرني زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار، وإن عمل الكبائر ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع.
يعني الإنسان الذي يظهر الخير نرجو له الثواب، والذي يظهر الشر نخشى عليه العقاب، لكن نشهد لمعين بجنة ولا نار هذا علم عند الله عز وجل، لأن الإيمان ليس عمل فقط إنما هو أعمال قلوب، أعمال قلوب ما نعرف ماذا في قلوب الناس، فالإيمان ليس أعمال ظاهرة فقط إنما أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، فلذلك نحن نحسن الظن بالمسلمين ونرجو للمحسن منهم الثواب والأجر، لكن ما نقول لفلان في الجنة لأنه صلى وصام وفعل كذا وكذا كما تفعله المرجئة، ولا نكفر المسلم لأجل قصور عنده كما تفعله الخوارج، فهذا مذهب باطل وهذا مذهب باطل. نعم.
قال ابن وضاح وقال لي يونس بن عبد الأعلى إلزم هذا ولا تدعه، وقال حسين بن الحسن المروزي نعم هذا والحق ولا يقوله خلافه إلا زنديق.
يعني في تكفير المسلمين بالكبائر هذا فعل الخوارج، وبعض السلف يعني قد يكفرهم أو يصفهم بالزنادقة أو نحو ذلك. نعم.
باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم.
ما دام مسلما تستغفر له وتصلي عليه، على خلاف مذهب الخوارج يرون أنه لا يصلى عليه وأنه كافر. أما أهل السنة يرون أنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي ما لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يصلى عليه ويستغفر له وهو مسلم في دائرة الإسلام. لكن لو ترك الصلاة عليه علماء أو أهل خير لأجل فجوره وإظهاره للفجور لا مانع من ذلك، لكن لا يرون حرمة الصلاة عليه، لكن يرون ترك الصلاة عليه يعني إظهارا لعقوبته على هذه الأفعال التي يفعلها. نعم.
باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. قال محمد: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وقال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الشاهد أنه أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات فيهم أناس عاصون ومرتكبون للكبائر. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس بن عن ابن وهب قال: حدثني يحيى عن ابن أيوب عن إسحاق عن ابن أسيد عن عطاء الخرساني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى ومن بقي. وأخبرني ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال:
هذا الحديث لا يصح، لكن في حديث أصح منه: استغفر لكل للمؤمنين والمؤمنات غفر الله له، من استغفر لكل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فهذا فيه فضل استغفار المسلمين، والمسلمون فيهم عصاة وفيهم وفيهم. نعم.
وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ يرون ألا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل.
نعم.
وحدثني أبي عن سعيد بن فحوى عن عنقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال: السنة أن يصلى على كل من وحد الله وإن مات مسرفا على نفسه بالذنوب وإن كانت كبائر، إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه وإثمه على نفسه وحسابه على ربه، وهو عندنا مؤمن بذنبه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام ولا نوجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب، بهذا ندين الله وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدينا، وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة.
نعم، كما ذكر رحمه الله، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة.
قال عبد الملك رحمه الله: ومعنى حديث عبد الله بن عمر: إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا.
هذا إذا صح الحديث، الحديث لا يصح.
وأخبرني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي قال: سئل سحنون عن قول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء أنه لا يصلى عليهم، فقال: إنما قال ذلك تأديبا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجه، فأما إذا وقفوا وليس يوجد من يصلي عليهم فأرى ألا يتركوا بغير صلاة.
يعني هذا التأديب لهؤلاء المبتدع، أنك لا تصلي.